الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وهو الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق، وهو مالك السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فعنوان هذه المحاضرة: من تعبد؟ هذا السؤال ربما يوجه إليك من رجل نصراني أو يهودي أو بوذي، يسألك أيها المسلم فيقول لك: من تعبد؟ أي من معبودك الذي أنت تتعبد له وتتذلل له وتخضع له وتصرف العبادة له وحده لا شريك له؟ هذا السؤال الذي ينبغي للمسلم أن يعتز في جوابه، وأن يدرك كيف أن الله تبارك وتعالى رفع مقامه وعلى شأنه. من تعبد؟ هذا السؤال وجهه فرعون إلى كليم الله موسى لما أمره أن يعبد رب العالمين، قال: وما رب العالمين؟ أي ومن معبودك الذي تعبده وهو رب العالمين؟ هنا أيها الإخوة، من تعبد يجعلك ويجعلنا نتذاكر ونتدارس في صفات وأسماء وأفعال هذا المعبود بحق جل في علاه. إن المسلم ميزه الله تبارك وتعالى بأن رزقه العبودية له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بينما غير المسلم نجده عبدا ذليلا، إما لمعبودات أرضية كالحجر والشجر والقبر، وإما لمعبودات آفاقية كالشمس والقمر، وإما لمعبودات مخلوقات غير ظاهرة محدثة موجدة بعد أن لم تكن، محدثة موجدة بعد أن لم تكن، كالملائكة والجن. أما المؤمن فإنه يعبد إلها كاملا من كماله جل وعلا، أنه الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. المسلم يعبد من لا يجري عليه الزمان ولا يحويه شيء من المخلوقات، فهو العلي الأعلى وفوق العرش استوى. المؤمن يعبد إلها موصوفا بالأولية فلا ابتداء له، لأنه أزلي سبحانه وتعالى، لأن ما وجد بعد أن لم يكن لا يستحق أن يعبد. الذي يستحق أن يعبد هو الموصوف بالأولية والآخرية المطلقة. فالله سبحانه وتعالى الذي نعبده هو الذي أوجد الزمان، وهو الذي أوجد المكان المخلوق، فهو سبحانه وتعالى قبل الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود قبل المكان، وهو العلي الأعلى. ولما خلق الأمكنة السماوات والأراضين والعرش والكرسي أخبر أنه فوق العرش، فعلمنا أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. وهذا من معاني الظهور، وهو الظاهر، وهو سبحانه وتعالى الباطن. ومن معاني الباطنية أنه سبحانه وتعالى لا يحاط به، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. ومن هنا تدرك أن غير المسلم إما أنه يعبد من له ابتداء وإن لم يكن له انتهاء، كعباد ماذا؟ المادة، المواد هذه التي أوجدها الله تبارك وتعالى بعد أن لم تكن، يفنيها الله سبحانه وتعالى طورا بعد طور إلى أن يصيرها مواد أخرى وهي زائلة. ومن الناس الطبائعيين من يعبدون هذه المواد تحت مسميات مختلفة، منهم من يعبد المادة ويسميها الطبيعة، ومنهم من ينكر الإله الحق وينكر عبادة الله جل وعلا تحت مسمى الإلحاد، وهو في واقع الأمر إنما يعبد هواه أو يعبد الطبيعة التي يتغنى بها ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وغاب عن ذهن البليد أن الدهر مخلوق من المخلوقات لله المجيد سبحانه وتعالى. فهذه ميزة عظيمة، أنك أنت أيها المسلم تعبد إلها كاملا أزليا أبديا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، له الأسماء الحسنى، وغيرك يعبد معبودات لو سألته عن أسمائها لوجدت أنها موسومة بأسماء المخلوقات، يعبد عيسى، يعبد الحسين، يعبد الشجر والحجر والقبر، يعبد الشمس والقمر. ولذلك يقول الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فهذه لا تستحق. فمن الناس من يعبد بعض الموجودات التي وجدت بعد أن لم تكن، ومن الناس من يعبد الفانيات، وهذا من العجب العجاب. ترى إنسانا عاقلا يزعم العقل ويعبد صنما فانيا أو إنسانا زائلا أو ملكا لا حول له ولا قوة إلا بموجده سبحانه وتعالى، أو جنيا ليس له شيء من الحول والقوة إلا بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، هذه المسألة عظيمة، أن المسلم يعتز بأنه يعبد من يعبد الله الذي هو موجود أزلا وأبدا، موجود يعني ثابت وجوده، وليس موجود يعني اسم مفعول يحتاج إلى فاعل، هو موجود بمعنى ثابت وجوده سبحانه وتعالى. وما من موجود ومخلوق إلا وله خالق، والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه الخالق، ولم يستطع أحد أن يدعي الخلق ولا يستطيع. ولذلك هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة. كذلك أيها الإخوة، من الأمور العظيمة التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم ويعتز بها في عبوديته لله تبارك وتعالى، أنه يعبد ربا موصوفا بالكمالات، وغيرنا يعبد معبودات ليست موصوفة إلا بصفات الزائلات. الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، فلو سألنا سائل من هو رب العالمين لقلنا إنه الله، ولا أحد سواه يستطيع أن يقول ولا أن ينطق فيقول أنا رب العالمين. حتى فرعون لما قال: ما علمت لكم من إله غير، قال: أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا رب العالمين، لأنه لو قال أنا رب العالمين يقول له الناس اللي عنده: كيف تكون أنت رب العالمين وأنت ما كنت رب لأبيك ولا لجدك لأنهم وجدوا قبلك. ما قال أنا رب الأرض، إنما قال أنا ربكم، يخاطب أهل مصر. لماذا قال ربكم الأعلى ولم يقل رب الأرض الأعلى؟ لأنه لو قال أنا رب الأرض الأعلى يمكن يقول لواحد من جنوده وواحد من وزرائه كيف أنت الرب الأعلى وإحنا وياك صارنا سنين نقاتل أهل السودان على الحكم، نقاتل أهل الرومان، نقاتل أهل الصين، ما استطعت أن تجعلهم تحت سيطرتك. فإذا هو محجوج، ولذلك لا تجد أحد يدعي ربوبية العالمين، لأن كل من يدعي هذه الدعوة فإن في قضية دعواه كذبه ظاهر. أي مدع يدعي هذه الدعوة فإن كذبه سيكون ظاهرا. الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى إذا نظرت إلى علمه فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، إذا نظرت إلى سمعه جل وعلا فهو سبحانه سميع بكل شيء، إذا تأملت في بصره فإنه جل وعلا يبصر كل شيء، حتى إنه سبحانه وتعالى يعلم عدد الأوراق التي تتساقط، وهي في نظرنا أمر لا أهمية لها، ولكن الله ذكر ذلك ليرشدنا ويعلمنا إلى عظيم علمه سبحانه وتعالى. فإذا كان يعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، فمعنى هذا أن علمه عظيم، فكيف في علمه بأحوالنا، فكيف في علمه في تربيتنا، فكيف في علمه في مآلاتنا. لا شك أنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم. إذا تأملنا في صفات ربنا جل وعلا نزداد له عبودية ورقة، نزداد له سبحانه وتعالى مراقبة وتقوى. إذا علم العبد أن ربه جل وعلا يعلم السر والنجوى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إذا تأمل العبد في صفات ربه تبارك وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء وهي نملة، خرج النبي من الأنبياء يستسقي لقومه كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرأى نملة رافعة يديها، فقال النبي لقومه ارجعوا فقد سقيتم. هذه نملة، والمشركون وهم على شركهم وهم على كفرهم يعلمون أنه إذا أصابتهم المدلهمات وأتتهم المصائب العظيمة لا مفر لهم إلا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، نسوا أصنامهم، نسوا معبوداتهم الأرضية، كما جاء في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام قال لوالد عمران وهو حسين: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. قال: من؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. وواحدا في السماء، في السماء يعني في العلو، وهو العلي الأعلى جل وعلا. الله أخبرنا أنه العلي، وأخبرنا أنه على العرش استوى، وأنه فوق السماوات والأرض، فهذا اعتقاد المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا حسين، من إذا أصابتك المصيبة تدعو من؟ قال: الذي في السماء. قال: فما إذن؟ إذن لماذا تعبد هذه المعبودات إذا كنت في وقت الاضطرار تدعو الله جل وعلا؟ الرب سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، لذلك ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناظر الأنبياء، يقول لقومه: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ الإنسان يتأمل في المعبودات الموجودة، الذين يعبدون عيسى نسألهم سؤالا واحدا: لماذا لم يستطع عيسى أن ينفع نفسه حينما أتى عليه الرومان واليهود؟ لماذا لم يستطع أن ينفع نفسه؟ إذا كان لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ الذين يعبدون القبور، نسألهم سؤالا، لو كانوا هؤلاء معبودات دون الله عز وجل أو مع الله سبحانه وتعالى، فلماذا إذن ماتوا؟ لماذا كتب عليهم الفناء في الدنيا؟ لماذا زالوا عن هذه الدنيا؟ أصابتهم الأمراض وكانوا في هذه الدنيا يمشون في الأسواق، وكانوا في هذه الدنيا كالبشر، فكيف صارت لهم صفات الألوهية وصارت لهم العبودية لما ماتوا؟ هذا من أعجب ما يكون. لذلك ينبغي للمسلم أن ينظر إلى صفات ربه تبارك وتعالى فيزداد إيمانا ورسوخا أنه لا معبود حق إلا الله، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله، ما هو معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، مثل ما يقول بعض الناس، تقول ليش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. طيب اليهود يقول لا خالق إلا الله، والنصارى يقول لا خالق إلا الله، ليس هذا معنى لا إله إلا الله. وبعضهم يزيد الطين بلة والتفسير عماية فيقول معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. طيب أنت موجود، كيف تقول لا موجود إلا الله؟ أنت موجود وأنا موجود والأرض موجودة والسماء موجودة، كيف تقول لا موجود إلا الله؟ تفاسير سمعوها من عقولهم ولم يرجعوا إلى معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. أما لا خالق إلا الله، حتى المشركون كانوا مقرين بهذا، لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا خالق إلا الله لقالوا صدقت. لماذا يقولون صدق؟ لأن الله أخبر فقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يعترفون بهذا. إذن المسلم يزداد في تأمله لصفات ربه العلي الأعلى يزداد عبودية لله جل وعلا. لذلك سمع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهم يرفعون أصواتهم في الدعاء رفعا يشوش بعضهم على بعض، وكانوا في سفرة، فقال صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم، يعني ارفقوا، إنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. تأملوا هذا الحديث، إنكم تدعون سميعا بصيرا. لذلك يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إلى دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله يعني معبود مع الله، هذا معنى الإله. ولذلك جاء في القرآن وهو الذي في السماء إله يعني معبود، من يعبده في السماء؟ الملائكة. وفي الأرض إله، من يعبده في الأرض؟ المؤمنون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم جل وعلا. فهذه صفات ربنا تبارك وتعالى، فنحن نعبد إلها موصوفا بصفات الكمال كما أنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى، موصوف بصفات العليا التي لا مثيل لها. لذلك قال الله جل وعلا في القرآن وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، الله جل وعلا له المثل العليا. ولذلك قال فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، حينما لو يسألك إنسان من تعبد فأنت تقول إنما أعبد الرحمن الرحيم. وهذه قضية عجيبة، قضية عجيبة. من أرحم الناس في نظرنا؟ من أرحم مخلوق في نظرنا؟ ها؟ الأم؟ لا، أنا أخالفكم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أماتي، والله أرحم مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام إذ جاءه وفد من الناس فقالوا أعطنا فأعطاهم، قالوا أعطنا فأعطاهم، قالوا أعطنا فأعطاهم، وبعدين حتى ألجأوه إلى جذع شجرة وكادوا أن يتخطفوا منه ثوبه. ناس توهم أسلموا يظنون أن الدين الأخذ بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن يكن عندي شيء فلن أدخره عنكم، فلن أدخر عندكم، يعني ما عندي شيء أعطيكم. فرحمته صلى الله عليه وسلم لها حدود، لها حدود زمانية مكانية كمية، وهو أعظم مخلوق عنده الرحمة، فكيف بمن دونه؟ الأم رحيمة مثل ما تفضلتم، لكن رحمتها محدودة، رحمتها محدودة، ترحمك إذا أخطيت مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، لكن في اليوم الواحد تخطي 10 مرات يقول لك أنت لن تبني ولا نعرفك، صح؟ رحمتها محدودة. الأب رحمته محدودة، أما الله فهو رحمته كما قال في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. إذن أنت تعبد من؟ تعبد الرحمن الرحيم. من هنا تدرك حينما تقرأ في الصلاة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تأمل، رحمته وسعت كل شيء، هذه في الدنيا وفي الآخرة. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ومن رحمته جل وعلا أنه ينظر إلينا، ينظر إلينا أزلينا قنطين، كما في رواية الترمذي في سننه: ينظر إلينا أزلينا قنطين، يضحك ربنا جل وعلا لقرب غيره علينا، فينزل رحمته وينزل الغيث علينا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الله. لو أمسك السماء لا تمطر سنة كاملة، من يستطيع أن يمطر السماء؟ من؟ لا أحد. إذن من تعبد؟ تعبد الرحمن الرحيم. من رحمته جل وعلا، وهذه شيء عظيم، من رحمته جل وعلا أنه خلقنا وأوجد فينا صفات الكمال الإنساني، الكمال البشري الذي به نستطيع أن نعبده سبحانه وتعالى. تأمل معي، لو أنه جل وعلا خلقنا وليس لنا عقول وأمر أن نتعبد، كيف كنا نتعبد؟ ما كنا نستطيع. تأمل معي، لو أمرنا أن نركع وظهورنا مطبقة لا تنحني، كيف كنا سنركع؟ خلقنا بصورة عجيبة حتى نستطيع أن نركع. البهائم لا تستطيع أن تركع لأنها أبد الدهر راكعة الظهر، أبد الدهر راكعة الظهر. أما أنت فجعل الله لك قواما ثم أمرك أن تركع وأمرك أن تسجد، لرحمته جل وعلا خلقك لذلك. ومن رحمته، وهذا من رحمته، احفظها، من رحمته جل وعلا أن أوجد المعيوبي، أن أوجد المعاقي، أن أوجد العميان، أن أوجد المجانين، من رحمته سبحانه وتعالى. كيف من رحمته؟ نعم، ابتلاء له وإظهارا لنعمة الله عليك، وابتلاء بالوالدين لينظر ماذا يفعل. لو لم نرى العميان ما عرفنا نعمة البصر، لو لم نرى المجانين ما عرفنا نعمة العقل. فالله سبحانه وتعالى يغير ويبدل في خلقه كيف شاء، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وحكمته سبحانه وتعالى مبنية على الرحمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وأي رحمة أعظم من أنه سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده العاصي وإلى عبده المشرك لعله أن يؤوب، لعله أن يتوب، ويؤخر له في المدد وفي الأمد وفي الأجل، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. من رحمته جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله رحمة ومغفرة وتوبة ما مثلها في الوجود أبدا، لأنها صفات ربنا معبودنا سبحانه وتعالى. تأمل معي، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يمد يده بالليل سيتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله أمر عظيم، رحمة ما بعدها رحمة، حتى مع المنحرفين مع الفاسقين الله يرحمهم. والله وإلا فالله قادر على أن يشل يد السارق، أن يكسر ظهر الزاني، أن يذهب عقل المرافق، أن يلجم لسان شارب الخمر والمغتاب والنمام والكذاب. لكن من رحمته جل وعلا أن جعل لهم أمدا، جعل لهم وقتا ليتوبوا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. فهذه مسألة عظيمة، أننا نعبد الرحمن الرحيم وغيرنا يعبد من رحمته لا تساوي شيء بالنسبة إلى رحمة الله. لماذا؟ لأنه لا مقارنة بين صفات المخلوق وصفات الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سأقول لكم قصة عجيبة كيف يلبس الشيطان على الإنسان. كنت راكبا في سيارة في مدينة من مدن باكستان، وإذا أمامي رجلان كبيران مسنان من المسلمين ويصلون ويشهدون لا إله إلا الله، لكن انظروا كيف إبليس ألبس عليهم وأتى بالتدليس حتى أخرجهم من الإسلام. يقول أحدهم للآخر: إن الله إذا غضب فالولي يرده، إذا غضب الولي فمن يرده؟ لا إله إلا الله. هذا اعتقاد والله ما اعتقده حتى مشرك قريش. مشرك قريش كانوا يقولون: إن الله إذا أراد أن يرحم لا أحد يستطيع أن يرده، والصنم واللات والعزة ومنات إذا أرادت أن ترحم فإذا لم يأذن الله لا ترحم، هذا اعتقاده. ولذلك كانوا يقولون: ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فسألت سؤال مستفهم: لماذا الله إذا غضب لماذا الولي إذا غضب لا يرده الله، والله إذا غضب يرده الولي؟ هذا اعتقاد عجيب. قال: لأن الله أرحم الراحمين، فبمجرد ما أن يسترحمه الولي الله يمسك غضبه، وأما الولي فإنه ليس بأرحم الراحمين، فإذا غضب ما يرحمه أحد. قلت: طيب لماذا الله لا يرده لا يمنعه؟ فسكت الرجل. هذا من الاعتقادات العجيبة، كيف بمسلم يعتقد أن أحدا يرد غضب الله غير الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله أرحم الراحمين جل في علاه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه، يعني من الأم بولدها. أما يكفينا هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، حديث قدسي: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. علمنا الآن عظمة من تعبد، إذا عبدت الله هذه منزلتك عند الله، هذه منزلتك عند الله. قال الله لموسى كما في الترمذي وغيره: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أعبد الله تثقل موازينك عند الله عز وجل. النقطة الرابعة: أننا أيها الإخوة نحن المسلمون ولله الحمد نعبد من يملك الدنيا والآخرة، لا نعبد من لا يملك، وهذه صفة عظيمة. ولذلك يقول الله في القرآن: مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب. فإذا كان الله هو مالك يوم الدين وهو أعظم يوم، فهو لما سواه أملك. نعبد من ملك الدنيا والآخرة. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس أو مالك الناس، فهو مليكنا وهو مالكنا. المالك الذي له الملك، والملك الذي له الحكم. فالله جل وعلا مالك، بيده ملك السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى ملك يحكم في السماوات والأرض. إذا أراد أن يزلزل الأرض لا أحد يستطيع أن يرد، إذا أراد أن يقيم الساعة ما يستطيع أحد أن يرد، إذا أراد أن يمطر لا أحد يستطيع أن يرد، إذا أراد أن يغبر الجو، أن تغبر الهواء، من يستطيع أن يرد؟ إذا أراد أن يخلقك مريضا من يستطيع أن يشفيك؟ إذا أراد أن يخلقك صحيحا معافا، والله لو كنت بين جبلين لبقيت حيا إذا أراد الله لك الحياة. إذن هذه أمور عظيمة، نحن نعبد من بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعبد الله جل وعلا الذي له الملك، فكيف الناس يعبدون معبودات هي مملوكات، هي مملوكات. لذلك تأملوا معي أن الناس الذين عبدوا الملائكة عبدوا الملائكة، والذين عبدوا عيسى، والذين عبدوا أمه، ماذا يقول الله لهم؟ قال الله: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس حق النبي أن يعبد، حق النبي أن يطاع، حق العبادة لله جل وعلا. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، صفات الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذه صفات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه سبحانه وتعالى ندرك أن له التصرف التام في الملك. ما في شيء اسمها كما يقوله من يزعمه من أهل الضلالة والردى، يقولون هناك أخطاب موكل إليهم أمور السماوات والأرض. من أين جبتم هذا؟ هذه خرافات، منامات، خزعبلات. يقول الولي يتصرف في الكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله مشرك قريش ما قالوا هذا الكلام، ومشرك هذا الزمان يزعم أن الأخطاب هي التي تتصرف في الكون. ما خوفتوني، سمعت أحدهم بأذني عياذا بالله يقول: أتدرون لماذا الاضطرابات في بلادنا؟ يخطب الجمعة، يخطب الجمعة باسم الدين، يلبس على الناس الدين، وربما على المنبر سيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرأ آية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تدرون لماذا في قطرنا البلابل والقلاقل؟ لأن هناك أناس وجدوا اسمهم وهابية، بيعبدوا الله، تركوا القطب، والقطب غضب علينا فوجد القلاقل في بلادنا. أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي توحيد هذا؟ سبحان الله العلي الأعلى، ما أحلمه جل وعلا، ما أحلمه سبحانه وتعالى. لذلك الله لا تستغربوا من حلمه سبحانه وهو الحليم. تأملوا معي أن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك ما أخذه مباشرة، أبقى، ومع ذلك كرر عليه وكرر عليه وكرر عليه إرسال موسى إليه، حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. خلاص، من موسى عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يذهب ويدعوه علم أنه ما فيه، خلاص ربنا يعلم، لكنه إنذارا وإعذارا له. شيء عجيب سبحان الله العظيم. لذلك نحن لابد أن نستيقن أننا نعبد من بيده ملكوت كل شيء، دقات قلوبنا، بين يديه. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء سبحانه وتعالى. كل شيء بيده جل وعلا، حتى قلبك. يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن بيده القلوب، بيده الأبصار، بيده الأسماع، بيده حياتنا، آجالنا، أرزاقنا، صحتنا، عافيتنا، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة أو الرابعة، لا أدري الرابعة ولا خامسة، خامسة، أننا أيها الإخوة نعبد من يعين، نعبد من يعين، نعبد من له العون سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء المسلمين في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. لماذا نستعين بالله؟ لأنه الحي القيوم المعين وحده جل في علاه. إذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني طويت الصحف. فهذا هو اعتقاد المسلمين، أن الله جل وعلا هو المعين وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الكفار في حرب الأحزاب ماذا قال هو والصحابة؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لما اجتمعت عليهم الأحزاب. فالعون من الله. لا تقل يا معين يا عون، لا تطلب العون إلا من الذي بيده العون، وهو الله جل وعلا، هو المعين وحده سبحانه وتعالى. لذلك دعاء المسلم عند الكروب وعند الخطوب وعند الشدائد وعند المصائب: يا الله يا حي يا قيوم. ودعاء المشرك يدعو معبودا فانيا، يعبد من لا حول له ولا قوة، يعبد من لا يسمعه أصلا، يعبد من لا يسمعه أصلا. ربما يكون هو في الهند وإذا به يقول: يا جيلاني المدد. وجيلاني مدفون في بغداد. جيلاني لو كان حي ما كان يقدر يسمعه، كيف الآن وقد مات؟ ربما يكون هو في أمريكا ويقول: يا عيسى. وعيسى عليه الصلاة والسلام في اعتقادنا أنه في السماء الأعلى، في السماء الدنيا، فوق السماء الأولى أو الثانية، في السماء الثانية. طيب لا يسمع، لأن الله يقول: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم. طيب فرضا واحد يجي يقول: طيب أنا جيت عند القبر سمعني، وأنا أعتقد أن الموت الميت يسمع. يقول الله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن لا تقل إلا يا الله، لا تقل يا بدوي المدد، بدوي مسكين هو بحاجة إلى عون الله، لولا رحمة الله لهلك وما كان له فلك، فكيف تدور أنت وتقول أنا لك وأنا لك، كيف تنذر له؟ يقول: هذا عجل لله عز وجل وضحي به في عيد الأضحى، وهذا عجل لسيد البدوي. سبحان الله العظيم، من الذي خلق العجل حتى تجعله لغير الله؟ الله الذي خلقه وأنت تذبحه لغير الله؟ هذا من أعجب ما يكون. الشيطان يجي يلبس عليه يقول: ما هو يقول بسم الله. طيب إذا قلت بسم الله هذا ما يغير الحكم، أنت ذبحته لغير الله، أنت ذبحته لغير الله. يقول: لا، أنت تذبح للضيف، أنا أذبح للضيف اتباعا لأمر الرسول، إكراما للضيف، لا أذبح وتقرب بالدم إلى الضيف. ولذلك أنا أذبح الأضحية في المسلخ وآتي باللحم للضيف، أما أنت فتأخذ العجل وتجيبه عند القبر وتذبحه عند البدوي أو حول القبر في الساحة وتقول هذا نذر للمقبور أو للميت أو لفلان وفلان. هذا شيء عجيب يا إخوة. النقطة السادسة أيها الإخوة أننا نحن ولله الحمد المسلمون يعبدون من؟ يعبدون من له الأفعال التامة، أفعال الله جل وعلا، أفعال الله عظيمة أيها الإخوة. ولذلك لو تأملنا حقيقة نجد أنه ما من متقلب إلا ومقلبه الله، ما من متحول إلا ومحوله الله. ولذلك يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. ينبغي أن نعتقد هذا الاعتقاد، لا يكون شيء في الملك إلا بحكمته، إلا بقدرته، إلا برحمته، إلا بعزته، إلا بجبروته سبحانه وتعالى. أفعاله تامة، كما أن شرعه محكم ففعله محكم سبحانه وتعالى. يجب علينا جميعا أن نعتقد هذا الاعتقاد أن أفعال الله تبارك وتعالى تامة، لا تعتقد النقص، اتهم رأيك وعقلك. ربما يقول بعض الناس إننا نرى في الكون أفعالا تكون لا نرى وجه الحكمة فيها. كونك لا ترى وجه الحكمة فيها اتهم رأيك، فالله جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة، وهو سبحانه وتعالى أفعاله وشرعه مبني على الحكمة، وهو سبحانه وتعالى أفعاله مبنية على الحكمة كما أن أقواله مبنية على الحكمة. فشرعه أحكم شرع، وتدبيره في الكون أحكم تدبير. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا تقل كيف خلقني بهذه الصورة، تيقن أن فعله تام لحكمة بالغة قد لا تدركها. أما معبودات غير الله، معبودات سوى الله فلا أفعال لها، وإن وجدت أفعالها فهي أفعال ناقصة، أفعال ليست صادرة ابتداء لأنها وأفعالها مخلوقات لله عز وجل. يقول الله سبحانه لنا والله خلقكم وما تعملون، نحن وأفعالنا مخلوقون لله عز وجل، مربوبون من الله تبارك وتعالى، له علينا القدرة التامة، له علينا الربوبية التامة. لذلك لا بد أن نعتقد أننا نعبد من له الأفعال التامة، فحينئذ لا تتضجر من قدره. لماذا؟ لأنها بتقديره سبحانه. لكن إذا رأيت في القدر ما يحبه الله فتحبه، وما يسخطه الله فتسخطه، مع علمك بأنه بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه وحكمه. لذلك يقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها. لابد المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. أنتقل إلى النقطة السابعة وهي مهمة أيضا، أن المسلم يعبد من أرسل ولا يعبد المرسل الرسول. هذه ميزة عظيمة، ميزة عظيمة ميزتنا عن اليهودية والنصرانية. فالنصارى حرفوا دينهم حتى عبدوا الرسول وتركوا عبادة المرسل. لذلك إذا أحدهم أصابته المصيبة بدل ما يقول يا الله يقول، أحيانا يمكن يقول ماي جاد، لكن في أكثر الأحيان يقول جوزيس أو عيسى، هكذا ينادي غير الله عز وجل. أما أنت أيها المسلم فأنت لا تقول يا رسول الله، وإنما تقول يا الله، لا تقول يا كعبة الله. نعم أنت تقول يا الله، لا تعظم، لا تعبد المعظمات في الشرع، وإنما تعظم المعظمات في الشرع كما عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمرك الله في كتابه وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، تعظم البيت العتيق بما ورد لا بعقلك، تعظم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما ورد لتعزروه وتوقروه بس، بعدين وتسبحوه هذا حق الله. انتبه، لا تظن أن التسبيح يكون للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعرف هذه المعاني. فنحن أيها الإخوة نعبد المرسل جل في علاه الله، نعبد من أرسل الله، الذي أرسل الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نعبده، لا نعبد أحدا من المرسلين. الذين ضلوا الطريق هم الذين يعبدون المرسلين، يعبدون المرسلين وتركوا المرسل، أو أنهم أشركوا المرسلين مع الله فصاروا يعبدون المرسلين مع الله تبارك وتعالى. النقطة الثامنة، أننا نعبد من أنزل القرآن الكريم وتكلم بالبيان المبين، فإلهنا جل في علاه متكلم سبحانه وتعالى. أنت تعبد إلها أنزل لك كتاب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب لو لم يكن في دلالته أنه من الله إلا كونه محفوظا لم يغير ولم يبدل مع محاولات كثيرة من الشرق والغرب من اليهود والنصارى والمجوس في تحريفه، لكن الله حفظه. ترى الدولة الرومانية بأكملها والدولة المجوسية بخفضها وقضيضها، والدول كلها حاولت تغيير القرآن لكن ما استطاع، لأن الله حفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فنحن نعبد إلها أنزل إلينا كتابا نقرأه غضا طريا كأنه أنزل اليوم، كلاما عجيبا يتلذذ منه من يعرف لغته ومن لا يعرف لغته. هذا عجيب. في حياتكم جربتم هذا؟ في ناس كثيرين ما يعرفون اللغة العربية، لو تسأله ما اسمك والله ما يعرف، تجده يقرأ القرآن ساعة ساعتين ثلاث متلذذ، هو ما يعرف المعنى يتلذذ. مرة جلست بجوار رجل من أهل الصين في المسجد النبوي، جاء إلى الحج كبير سن، من صلاة العصر إلى المغرب يقرأ القرآن. لما أذن المغرب طوى المصحف فسألته ما اسمك، أخرج لي بطاقة كأنه يقول لي لا أعرف العربية، أنا من الصين، تشاينا تشاينا. سبحان الله، كيف يتلذذ هو لا يعرف كلمة ما اسمك، ما يعرف، كيف يتلذذ؟ هذه خاصية القرآن. أنا أعرف اللغة الإنجليزية شيئا ما، لكن لا أعرف الكثير، فلذلك إذا قرأت صفحة واحدة وأنا لا أعرف 90% من مفرداتي وعارف 10%، ومع ذلك لا أستطيع أن أتلذذ. لماذا لا أستطيع أن أتلذذ؟ لأنها ليست من عند الله. إعجاز القرآن شيء عجيب. نحن نعبد من أنزل القرآن المبين المحكم المتين الذي فيه البيان الشافي الكافي لكل ما نحتاج إليه. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إننا نعبد رب العالمين. نعم، من تعبد؟ رب العالمين الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. وغيرنا يعبد أشياء قطرية، انتبه، أشياء قطرية ونسوا من الذي خلق القطر. وغيرنا يعبد مع الله معبودات مكانية أو زمانية، أما نحن فنعبد رب العالمين، رب السماوات، رب الأرض. لذلك ماذا قال موسى لفرعون لما قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. ما اقتنع، قال رب المشرق والمغرب. ما اقتنع، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الآن ماذا يقول؟ قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا إذن؟ ظلم وحده. وجحدوا بها أي بعبودية الله عز وجل وحده لا شريك له، أو برسالة موسى عليه الصلاة والسلام، وهما متلازمان. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فنحمد الله عز وجل أننا نعبد ربا محمودا هو رب العالمين، الرحمن الرحيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرضين، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونسأله جل وعلا أن يتوفانا على هذه الشهادة حتى نلقاه جل وعلا على التوحيد له سبحانه وتعالى وعلى الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وصلى اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، دعاء السوق جاء بسند متكلم فيه عند أهل العلم، والصحيح أنه حديث حسن. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، والصحيح أنه حسن. على كل حال هو إذا كان يرى غير صحيح له ذلك. نعم، هو هناك من أهل العلم ضعفه، ولكن الصواب أنه حديث حسن.
السؤال يحتاج إلى نوع ما من الطول، مقتضيات الشهادة.
إيه.
ما تقتضي الشهادة. طيب. كل منا من يشهد الشهادة لكن ما يعلم مقتضاها.
إن شاء الله. خلي بعد الأذان أجي. ها؟ أحسن عشان يصير توصل. استغفر الله. استغفر الله. هذا سؤال مهم. لو أن شخصا قال إن الأولياء لهم كرامات، وكرامات الأولياء حق لا ينكر، لأن كرامات جاء ذكرها في القرآن والسنة، وكرامات الأولياء حق، نقول هذه تحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى كون هذه الكرامة كرامة، فربما يزعم الرجل أنها كرامة وهي من خوارق الشيطانية، يأخذ السيف يدخله في بطنه يقول لك هذه كرامة، هذه ما هي كرامة. الكرامة لا تدعى، الكرامة لا تدعى، الكرامة لا تدعى. الذي يدعى ما هي؟ المعجزات الأنبياء، دلائل الأنبياء. النبي يقول أنا نبي وهذه علامتي ولا تحدى. الولي لا يقول هذا الكلام. الولي يظهر الله على يديه الشيء الخارق للعادة، وهو في نفسه يقول يا رب يا رب، هو خايف لا يستطيع أن يقول أنا عندي كذا وكذا، هو يخاف أن الله ربما لا يظهر عليه هذا الشيء. مثل أصحاب الكهف، هم خافوا. لماذا خرجوا من قومهم؟ خوفا من الله. ما كانوا يستطيعون يقول لهم أنا أتحداكم أننا سنعيش بعدكم وأنتم تموتون كلكم، ما يعرفون هذا. إذن الكرامة لا تدعى، الكرامة شيء يظهره الله على يد ولي من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أمر لا ينكر. المقدمة الأولى أن الكرامة لا تدعى. المقدمة الثانية أن الكرامة شرطها الولاية، شرطها الولاية المحبة. ما هي علامات الولاية؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان مثل إنسان يدعي يقول لك أنا ولي من أولياء الله، هو عار لا يلبس سروالا ولا فنيلة ويأخذ إلى الناس صلط ملط عاري هكذا ويدعي الولاية، يقول هذا درويش هذا بهلول، هذه ما يمكن أن يكون وليا لله عز وجل. ولاية الله لا تنال بالدرجة، ولاية الله لا تنال إلا بالتقوى، لأن الله يقول الذين آمنوا وكانوا يتقون. جاء رجل إلى أبي يزيد البسطامي وهو أحد كبار علماء الزهد والورع وإليه ينتسب بعض الصوفية، قالوا له إن وليا من أولياء الله جاء، هيا بنا نذهب لنقابله. قال ما علامة ولايته؟ اسمع اسمع القصة العجيبة هذه. قال يا سيدنا إنه يمشي فوق الماء. فقال له أبو يزيد البسطامي إذن لابد أن السفن كلها أولياء لله لأنها تمشي فوق الماء. صح، كلام منطقي. فقال له فداك نفسي إنه يطير في الهواء. فقال لو كان يطير في الهواء لازم أن الطيور كلها أولياء لله. كلام مو صحيح، معناته اللي اخترع الطيارة وقام يطيرون كلهم أولياء لله عز وجل؟ كلام مو صحيح. قال إنه يغوص في الماء. قال الأسماك كلها أولياء لله عجل. قال فداك نفسي، فما علامة ولي الله؟ قال علامته أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. يترك الصلوات الخمس ويدخل في الخلوة، ويدخل في الخلوة يسمع الأذان، لا يحضر جمعة ولا جماعة. أنا رأيت بأم عيني، رأيت رجلا في نسمي في الكويت دوار، إيش تسمونه بمصر؟ ها؟ ميدان، حسن. رأيت رجل في ميدان في أحد المدن في باكستان عارف والله كما خلقه أمه، لحيته ربما من 40 سنة ما اغتسل، والناس يأتون إليه ويتمسحون ويكفل عليهم. هذه ولاية، هذه خرافة، هذه ولاية الشيطان، هذه ولاية الشيطان. لو كانوا أولياء لله لقالوا للناس لا تعظموننا، لا تقدسونا، اعبدوا الله. الولي لا يطلب من الناس أن يعظم ويقدس. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والرسل والأولياء، ولا لا؟ ومع ذلك ماذا قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت؟ قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وكيف هؤلاء الذين يزعمون الولاية وماذا يقول أحدهم؟ اسمع ماذا يقول أحدهم، كما يقول في طبقات الصوفية للشعراني، يقول إن سيدي فلان يقول لن أكون وليا إن دخل أحد من مريدي النار، أعوذ بالله، تحدى رب العالمين. هذا الكلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول وهو سيد الخلق. يا ماذا يقول؟ ها؟ يقول يا فاطمة بنت محمد اشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أغني عنك من الله شيئا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لعائشة لما قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، ولد صغير مات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أتشهدين له؟ والله إني لرسول الله وإني لا أخافه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ما يقول أحد. لذلك نحن نقول إن الولي مثل، هناك أولياء لله عز وجل، نحن لا نشك، الإمام الشافعي من أولياء الله عز وجل، لكن هل يجوز أن نستغيث به؟ الإمام مالك من أولياء الله، الإمام أحمد من أولياء الله، أئمة السنة كلهم أولياء لله، قطعا نحن نجزم. إذا لم يكونوا هم أولياء الله أيكون أئمة البدعة والضلالة والانحراف والتخلف؟ هم أولياء الله؟ هذا ما يمكن. نقول لماذا أنتم الآن تقولون ولي فلان ولي لله؟ إذا كان ولي لله تركع له؟ تعطيه حق الله؟ أنا أسألك الآن سؤال، الآن هذا أبوك له حق عليك، هل يجوز أن تعطي حق أبيك لرجل لا تعرفه؟ ما يجوز. حق الأبوة ثابت في الأب، حق الأمومة ثابت في الأم، حق الصحابة ثابت في الصحابة، حق الولي ثابت في الولي، حق النبي ثابت في النبوة، حق الرسول صلى الله عليه وسلم له حق، كل شيء له حق، الملائكة لهم حقوق، أما الله له حق، حقه أن يعبد ولا يشرف به شيئا. فالعبادة لا تصرف، لا تذبح للولي. يقول لك يا ما أنا بتقرب إليه وهو يقربنا إلى الله، ده احنا وسخين يعني. هذا نفس اللي عند الباباوات، يروح هو عند البابا إيش يقول للبابا؟ يقول أنا سويت كذا 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 كذا. طيب ليش ما تدعو الله أنت؟ قال لا أنا وسخ، هذه ترى بابوية، ما يدين من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إن أكد أذنب روح عند السيد فلان ولا عند الولي فلان واطلب منه أن يغفر له، ما قال أحد. نعم دعاء تطلب من الولي، من إنسان صالح تدعوه أن يدعو لك، هذا جائز، لكن أن تصرف له العبادة، تركع له، تسجد له، تنذر له، وتذبح له، وتستغيث به، تقول هو يقربني إلى الله، هذا عين ما كان عليه المشركين. قال الله عنهم في أول سورة الزمر، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ليش تتوجهون إليه؟ لماذا تذهب إلى القبر منات ولاة وعزة؟ لماذا؟ قال لا لا، نحن ما نعبده، نحن نتوجه إليهم وهم يوصلون إلى الله. لعلكم إن شاء الله تحضرون غدا بعد صلاة المغرب لنا درس في مسجد الباقلاني في منطقة القرين قطعة 4 في كشف الشبهات الواردة على توحيد العبادة لله رب العالمين. إن شاء الله يكون الجواب واضح. تفضل. نعم.
إنني سمعت يقول كذا وادعو عند الله أن يصلحني هذا بأنه رجع للقبلة عز وجل.
نعم.
أم أن هذا باب سبيل الله؟
هذا السؤال مهم. يعني بعض الناس يقول أنا أذهب إلى القبر لا أدعو، أنا أذهب إلى القبر أدعو الله. نقول له الآن سؤال مهم جدا، لماذا أنت تظن أنك إذا ذهبت إلى قبر فلان دعاك مستجاب، وإذا أتيت إلى بيت الله دعاك ليس مستجاب؟ أيهما أطهر، بيت الله ولا قبر؟ باتفاق العلماء المقبرة لا صلاة فيها، باتفاق الأئمة الأربع، هم يزعمون أنهم أتباع الأئمة الأربع، الأئمة الأربع كلهم يقولون لا تصح الصلاة في المقابر. إذا كان المسجد أطهر فلماذا تذهب إلى القبر؟ إذا أنت في قلبك شيء تقول يا أخي أنا أحس أن الدعاء هناك مستجاب، هذا الإحساس من أين جبته؟ أفي كتاب الله؟ هل الله أمرك أنك أنت إذا صار لك شيء تذهب إلى قبر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل الرسول أمرك؟ إذا كان لله أمرك ولا الرسول أمرك، إذا أنت ما تعبد الله، أنت تعبد هوى نفسك الذي يمليه عليك قلبه. لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أذهب إلى قبر فلان وأدعو. نعم زيارة المقابر جائزة، انتبهوا، زيارة المقابر جائزة بهذه الشروط. الشرط الأول أن تذهب للمقابر لأجل العظة والعبرة، واحد. الثاني لأجل أن تدعو لهم لا تطلب منهم. الثالث أنك إذا ذهبت إلى هناك لا تقول كلاما فاحشا أو بذيئا. الرابع أن لا تسافر إلى القبر، هذه أربعة شروط تسمى الزيارة الشرعية. أما أن الإنسان يترك المسجد ويذهب إلى قبر الولي أو إلى قبر النبي وهو يزعم أن هذا ولي، أو أن كيف علمت أنه ولي؟ سؤال، ترى الولاية أمر غيب، كيف علمت أن فلان ولي؟ بكلام الناس. طيب الناس يعتقدون أعزكم الله يعتقدون في المجانين والمجاذيب أنهم أولياء الله، هذا لا يصح. طيب فرضنا أنه ولي، من الذي أمرك أن تذهب إلى القبر وتدعوه؟ لذلك لا يجوز هذا الكلام. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح مسلم، قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي. تأمل، يستأذن ربه أن يزور، ليه؟ لأن زيارة المقابر ممنوعة. استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن هذه مسألة واضحة، لا يجوز للإنسان الذي يدعي الإيمان والتوحيد ثم يذهب إلى قبر فلان فإن دعا المقبور نفسه فهذا هو عين الشرك، فإن دعا المقبور نفسه هذا عين الشرك. إن قال أنا أدعو الله عند القبر نقول هذه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنك اتخذت مكانا للعبادة وشرعت مكانا لم يشرعه الله ولا رسوله. نرد عليهم بفهم الصحابة والتابعين، نقول الصحابة رضوان الله جرى بينهم ما جرى، هل جاء أحد منهم عند القبر وقال يا رسول الله استغفر لي؟ هل نحن أفهم للآية منهم؟ هل أحد من الأئمة الأربعة قال هذا الكلام؟ بس إذا كان الصحابة ما فعلوا هذا الفعل، الأئمة الأربعة ما قالوا هذا الكلام، فالذي يأتي بعدهم أحد رجلين، إما ضال فقال هذا الكلام أو مستدرك عليهم. وهل يمكن أن يأتي إنسان بعد الصحابة والأئمة الأربعة ويكون أعلم منهم في دين الله؟ ما يمكن. إذن هو أحد أمرين، إما جهالة مدعاة وإما بدعة وضلالة، بس. والآية معناها ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول في المنافقين. هل أنت منافق؟ الآية في المنافقين، لأن المنافقين آذوا الرسول، فالذي يؤذي الرسول ماذا حقه؟ حقه أمران، التوبة إلى الله والاستسماح من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله أمره. أنت الآن لو أن إنسان أخطأ في حقك يكفي أن يقول يا رب سامحني ولا لابد يأتي استسلم منك؟ هذا معنى الآية، صحابة فهموا هذا المعنى. فالآية في سياق المنافقين، ولو أنهم يعني المنافقون ما هو الصحابة، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم.
الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة للأغيار التي نعيشها، ولو هدمت الكعبة حجرا لكان أهون عند الله من دم المسلمين.
نعم.
سنريد تسبيل الله.
نعم. حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. هذا حديث ترى رواه عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حجة الوداع حضر 120,000 إنسان، أنصت الناس وقال لهم، هذا في يوم العاشر، قال لهم: أي يوم هذا؟ قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وكلهم هم يسكتون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاب، قال: ليس الشهر الحرام، البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. يعني معنى هذا الكلام أن حرمة دم المسلم أعظم من حرمة يوم عرفة ويوم حجة الوداع يوم عيد الأضحى، أعظم من حرمة الشهر الحرام ذي الحجة، أعظم من حرمة البلد الحرام مكة. فالذي يقتل مسلما تحت أي ذريعة لا يجوز، لأن قتل المسلم لا يجوز إلا في ثلاثة أحوال، وهذه لا تكون وهذه لا تكون إلا لمن هذه الثلاث: ردة بعد الدين عياذا بالله، أو زنا بعد إحصان، أو قتل النفس بالنفس، وذلك لا يكون إلا للإمام الحاكم. على كل حال في كتيب لعلنا إن شاء الله نوصلها للإمام يوصلها لكم عنوان حرمة الدماء، وهذا كتاب جميل ألفه واحد طلابنا ومطبوع في وزارة الأوقاف، حرمة الدماء المسلمة. اليوم مع الأسف أصبح دم المسلم يراء تحت ذرايع شتى وتحت أسماء مختلفة، كل واحد يريد يحكم على فلان قالوا هذا مرتد هذا مرتد هذا مرتد، خلاص ما بقينا أحد، كل واحد يقتل الثاني، هذا باطل ليس له أصل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل وإياه منا ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.